الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا في صفة الصلاة عند تكبيرة الإحرام. نحن قلنا يبدأ الصلاة بعدما تتحقق شروط صحة الصلاة يقف وينوي للصلاة نقول ثم يكبر. وتكبيرة الإحرام ركن لا بد أن يأتي بها المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المصلي صلاته قال له ثم كبر. وفي الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو يحرم للصلاة بتكبيرة الإحرام ويتحلل منها، يعني يخرج منها بالإيه؟ بالسلام. وتكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها واقفا بجميع حروفها، ولا يجزئ أن يكون حرفا منها راكعا أو في غير الوقوف. وقع خلاف طبعا هل في هذه الحالة تنعقد سنة أم لا، لكن عموما لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام واقفا، وإذا أتى بحرف منها غير واقف فتكبيرة لا تجزئ. وعلى هذا ما يفعله بعض الناس عندما يدخل في صف الصلاة والإمام راكع حتى يدرك الإمام، فتجده يكبر وهو إيه؟ وهو بيركع، فهذا لا تصح الصلاة ولن تنعقد الصلاة لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام. ولفظها الله أكبر ولا يجزئ غيرها، فلو قال الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك لا يجزئ. والصحيح كذلك أنه لو قال الله الأكبر برضه على الصحيح. وحروفها لا بد أن يأتي بها باللغة العربية، وليحذر الناس بعض الأخطاء التي يقعون فيها، فتجد بعض الناس مثلا يقول الله وأكبر يزود واو، وهذا خطأ، لكنها الله أكبر، فأكبر صفة، الله أكبر أو خبر، لكن الله وأكبر فأنه جعله اثنين. وكذلك تجد بعض الناس يمد الألف الله أكبر، وهذا خطأ أيضا، لكنها الله أكبر باء راء. وقد قيل إن إكبار من أسماء دم الحيض، فهو ينطقها الله أكبر. وبعض الناس ربما تحولت الكاف عنده إلى جيم فيقول الله أكبر، وهذا أيضا خطأ، فلا بد ان يراعي الانسان كيف ياتي بتكبيره الاحرام. طيب نقرأ هذا الكلام نقول هي ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء لما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عند أبي داود: لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. هذا كله دليل على رقمية الايه التكبير. ملاحظات: يجب ان ياتي بتكبيره الاحرام وهو قائم كامل الاعتدال. فعن ابي حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الله اكبر. قال النووي رحمه الله: فان اتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا، لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، ثم ذكر الخلاف في وقوعها ايه نفلا. ثلاثة اثنين ايه ينعقد يتعين لفظ الله اكبر ولو يجزئ غيره، ولو قام مقامه صلى الله اعظم الله اجل، وفي قوله الله الاكبر خلاف. فان كان لا يحسن العربية فيجزئ ان يأتي بالتكبير بلغته لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ها يعني لو كان بيصلي فرض وقال الله اكبر بمين لا ينعقد الفرض، لكن هل ينعقد السنه؟ هل تحصل له سنه؟ قال: فيه خلاف، والرجح الله اعلم انها لا تنعقد. ايضا يتعين التلفظ بالتكبير، لبعض ملاحظة مهمة، ان بعض الناس تجد في التكبير وفي القراءة لا يحرك الشفتين، انما تجد قد اطبق شفتيه ويقول لك انا ايه قرأت الفاتحة، او تجد يقول لك انا كبرت تكبيرة الاحرام. فين التكبير؟ تفضل. التكبير دي الحروف، حروف، والحروف لها مخارج، بعض الحروف تخرج من الشفتين، بعضها تخرج من الحلق، بعضها تخرج من وسط اللسان، كما يقال ذلك علماء التجويد. فالحروف لها مخارج من حركة اللسان والشفتين، إنما إذا أطبق شفتيه هذا نقول أجرى على قلبي، أجرى القرآن على قلبي، لا نقول قرأ القرآن، إنما قرأ القرآن يعني في حروف تحركت في لسانه وشفتيه. فإن كانت بصوت قلنا إيه هذا جهر، قرأ جهرا، وإن كانت بدون صوت نقول قرأ سرا. ليس لكن ليس معنى ذلك أن القراءة سرا أن هو يقفل بقه ويقول أنا قريت الفاتحة، لا، أنت ما قريتش حاجة، أنت أجريت الفاتحة على قلبك، وبهذا تكون صلاتك غير صحيحة. لابد من القراءة ولابد من النطق بالتكبير، أما مجرد أن يجريه على قلبه فإن هذا لا يجزئه وصلاته غير صحيحة. وهذا يقع فيه كثير من العوام، يعني ينبغي تنبيه الناس لمثل هذه الملاحظات، لأنها تجد كثيرا من الناس فعلا إذا صلى لا يحرك الشفتين. وقد سئل خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه: كيف كنتم تعرفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية؟ يعني صلاة السرية إزاي كنتم تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ؟ قال: باضطراب لحيته، يعني اللي هو فرع من لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثر، فاللي هو فرع شايف اللحية وهي ايه تتحرك، هذا يدل على كان يحرك ها فكه شفتيه ولسانه ليخرج الحروف من مواضعها. واما اذا كان لا يحرك الشفتين ما كانش اللحية تتحرك، هيبقى يقف مضبط الشفتين، فهذا طبعا ايه لا يفيد. الحوض اللي بعديها: ينبغي ان ياتي بالتكبير على الوجه الاكمل وليحذر من المخالفات كقوله الله أكبر، هذا خطأ، يحط واو، أو الله أكبر يزود ألف بعد الباء، هذا خطأ، أو الله أكبر حط جيم مكان الكاف، هذا خطأ. ويكره التمطيط بأن يمدها مدا زائلا، ماذا هذا التمطيط؟ ها الله أكبر، لماذا هذا المد؟ ها فيكره هذا على سبيل القراءة. وبعض الناس أو بعض العلماء يقولون حتى يملأ الركن، يعني يبدأ من أول ما يقول الله أكبر وصل لغاية السجود الله ما يخلص لما إيه يوصل لليل السجود، يقول لك عشان يبقى يملأ الركن، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى كبر ثم ركع، كبر ثم سجد، يعني لا بأس أنه يكبر ثم يسجد، وإن كان الفترة بين التكبير والسجود اللحظة ديت أثناء الذكر لا تضر، ها إنما هو يقول لك لا عشان يبقى الهوى كله أو الوقت كله مليء بالذكر، هذا طبعا كلام نظري وقياسي، لكن الكلام الشرعي لابد أن يكون بدليل ما كتب السنة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ماشي، ولكنه لم يفعل ذلك. وحتى لو ثبت فإنه لا يقوم بهذا التمطيط، التمطيط الذي نجده يفعله كثير من الناس، ربما يدعي في ذلك تحسينا لصوته، فإن هذا طبعا لا يجوز. ولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من تكبيره. قال ابن قدامة فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا الحديث أن المأموم لا يساوي الإمام في التكبير ولا يسبق، بل يأتي بالتكبير بعد أن ينتهي الإمام تماما من تكبيرة الإحرام، فإذا لم يفعل ذلك فإنها لم تنعقد صلاته، وعليه أن يستأنف التكبير إيه من جديد، يعني يبدأ من جديد. طيب بعدما كبر وهو بيكبر يرفع يديه، هذه سنة، يبقى حضرت قلنا القيام للصلاة ركن، والنية ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، لغنا ثلاث أركان، دي أول سنة تأتينا الآن، أول سنة في سنة الصلاة، وهو بيكبر تكبيرة الإحرام يرفع إليه، ويرفع إليه مدا، يعني الصوابع تبقى ممدودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد يديه، وفيه في رواية أنه يعني لا يضمها ولا يفرج بينها، يبقى المد معتدل، يبقى بعض الناس تجده ينطر إليه كده أو يعمل لك إليه مش عارف إزاي، لكن مد في اتجاه القبلة، ها؟ وبعض الناس يرفع إليه يقول الله، تعلموها في الأفلام، لكن في الشرع مش كده. الشارع تكبيرة الإحرام حذو من كبيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه، هذه رواية. الرواية الثانية أنه كان يرفع يديه حيال أذنيه، عند أذنيه. بعض العلماء بيجمع بينهم بيقول لك يعني تبقى إيده كف إيديه عند الكتف والصابع عند الودان، وبعض العلماء يقول لا الاثنين جايزين، يعني تبقى إيده عند الكتف كده دي طريقة، أو إيده لغاية الودان كده دي طريقة، إنما بقى كده ويمطر إيده كده مثلا، ها لحد إيده الله أكبر كده لم يصل السنة، دي جائزة في حالة واحدة نقولها دلوقتي إن شاء الله. لكن السنة أن يرفع يديه حذو من كبين أو حيال أذنيه، هذا رفع اليدين.
ورفع اليدين في أربع مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. إذا في اثنين متكررين وفي اثنين ما لهمش إلا مرة، عند تكبيرة الإحرام دي مش هتتكرر، عند تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، ولا يقوم التشهد الأوسط دي برضه مش هتتكرر، يعني هو التشهد الأوسط واحد، أو إلا إذا كان بقى مسبوق وله أكثر من تشهد يبقى كل ما يقوم إيه يكمل. وأما عند الركوع أو قيام الركوع بقى إيه تكرر في كل ركعة. متى يبدأ يديه؟ متى يبدأ يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ الأمر الحمد لله واسع وسهل. يجوز أن يكبر مع رفع اليدين، يعني يرفع اليدين مع التكبير، بحيث يبدأ رفع اليدين مع التكبير وينتهي من انتهاء التكبير، كأن يقول الله أكبر، رفع اليدين مع بداية التكبير وانتهى مع نهاية التكبير. ويجوز أن يرفع يديه، يعني يرفع يديه الأول الله أكبر، يبقى رفع اليدين طبعا هي برهة يسيرة، لكن اليدين سبقت الايه التكبير، الله أكبر، وهو بيخلص يكون الايه نزل إليه. ويجوز أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، يعني يجعل التكبير سابق للايه لرفع يديه. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الحالات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رفع اليدين سنة كما قلنا في حق الرجل والمرأة والصغير والكبير، يعني لا يقول أحد أن المرأة ترفعش إليه، ليس هناك دليل على ذلك، ولكن الكل يرفع يديه. إذا لم يستطع أن يرفع يديه إلى الموضع هذا، الواحد إليه مشلولة، يبقى اتقوا الله ما استطعت، مقدرش يرفع إليه زي ما احنا بنقول كده واحد بيرفع إليه كده دور. طبعا لو كان سليم يبقى خالف السنة، وإذا كان مريض إليه ما يقدرش يرفع أكثر من كده، يبقى إيه وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه استطاعتنا خلاص. كذلك يجوز ألا يرفع يديه حيال أذنيه إذا كانت إليه داخل الثياب لعلة، يعني مثلا برد شديد وراح بقى بالعباية مثلا ولا الهدوم وحطه إليه من جوه، لما العباية بتاعته كده حطه إليه جوه العباية بتاعته عشان البرد، فلو إليه متعرض للبرد تؤذيه. فجي وقت التكبير أو وقت الانتقالات يجوز إن هو يرفع إليه شيء يسير بس كده ويضعها مرة كده، لما ثبت في حديث وائل بن حج، ما قلنا طبعا في أول ما اتكلمنا عن صفة الصلاة في ثلاثة أحاديث هما أصل في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث المسيء صلاته، وحديث أبي حميد اللي قال للصحابة عشر من الصحابة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ليه لم تكن أقصرنا له تبعا، فقال بلى، قالوا اعرض فعرض الصلاة، قالوا هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم أقرروه. وفي حديث وائل بن حج اللي هو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، يرفع إليه إزاي، يرفع إليه إزاي، فأورد لنا هذه الكيفيات. فقال إنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي، فكان يصلي رفع يديه إلى المنكبين، قال ثم أتيتهم وهم في برد شديد فكانوا يرفعون أيديهم من تحت الثياب. هيأتي الحديث بنصه، فهذا يدل على أنهم في البرد الشديد ما كانوش يرفعوا أيديهم إلى أعلى. وطبعا الحمد لله يعني بلدنا ما مكان البرد اللي عندنا، فيعني متيسر، حتى بيقول لك النهارده تبقى درجة الحرارة كويسة، الله أعلم، شايف الجو حر ما أعرفش أنتوا شايفين إيه. لكن في بعض البلاد يعني في يعني درجة الحرارة بتكون تحت الصفر، 10 درجات 20 درجة، فممكن في الحالة ديت الإنسان ما يقدرش يطلع إيده من جوه هدومه لأن إيده تتجمد، وأحيانا المية تكون في الحنفيات تلج مفيش مية نازلة، تتجمد المياه، فيعني هذه حالات يعني ضرورة، حالات ضرورة. لكن إذا الإنسان يتمكن من رفع يديه فإن السنة أن يرفع يديه حيال الأذنين. طيب نقرأ هذا الكلام أيضا. قال ابن المنذر رحمه الله: لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وأما صفة الرفع فذلك بأن يمد أصابعه ولا يفرج بينها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وقد ورد وصف ذلك في بعض الروايات: ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، ولكن مد، لم يفرج ولم يضم، ممكن هذا الضم أو الضم الأصابع هكذا، لكن يبقى مد على الصورة المعتدلة. ويكون رفع اليدين حذوا المنكبين، المنكب اللي هو الكتف يعني، أو حيال الأذنين. وله حالتان، جيب دليل كل واحد. الحالة الأولى ثابتة في حديث أبي حميد المتقدم، فذلك ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله، يعني أنا أعرض الصوت. طيب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الصبح، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رطب الركوع ولا يرفع بين السجدتين. بالحالة الأولى، الحالة الأولى حيال أذنين، حيال المنكبين. الحالة الثانية اللي هي حيال الأذنين ثابتة في حديث وائل بن الحج المتقدم، وثبت ذلك من حديث مالك بن الحويرث: كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية فروع أذنيه، وإذا رفع طمن الركوع. فعلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مخير بين هذا وذاك، إما يرفع إليه ذات المنكبين أو يرفع إليه إلى الأذنين. وجمع آخرون من الحديثين يعني، فقالوا: يجعل أطراف الأصابع إلى فروع الأذنين وكفيه إلى منكبيه، ولكن القول الأول هو الأرجح. يعني القول الأول أنه يجوز إلى المنكبين ويجوز إلى الأذنين. لا لا، في اتجاه القبلة يوازي الأذنين. نعم، مش ما يرجعش لورا. حيال أذنيه يعني قدام، قدام الودان، هو يرفع إيده كده بقى قدام الودان، لكن ما يرفعش لورا أو يعمله كده أو يدخل إيده في ودنه أو يرفع إيده لفوق. كل هذه هيئات هي لا تبطل الصلاة. يعني واحد عمل كده مثلا لما نطر إيده كده أو رفع إيده لفوق أو حط إيده في ودنه، هذه سنة لا تبطل. يعني الفعل هذا اللي رفع إيدين سنة، فهو لو فعل شيء من اللي احنا قلناه ده كله لا تبطل صلاته، ولكنه خالف السنة. احنا قلنا مقصودنا هنا بنقتدي، بنتعلم الاحكام مع بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصفة الاكمل، الاكمل في الصلاة، وبعدين نشوف ايه اللي ممكن يبطل الصلاة وايه اللي ممكن ما يبطلش الصلاة وايه المكروه. دي كلها بنبينها، وايه هي الركن وايه هي السنة في الصلاة، عشان برضك الانسان اذا سهى في الصلاة يعرف يجبر صلاته اذا كان اللي ترك سنة ولا ترك واجب ولا ترك ركن، كيف يتصرف في سهوه في صلاة. فيأتي ان شاء الله تعالى. يبقى الحديث الثاني بين لنا او الحالة الثانية انها حيال الاذنين. ملاحظات: وقت رفع اليدين له اكثر من صفة، كما ورد بذلك الاحاديث كالآتي: يجوز رفعها مع التكبير، يعني يرفع يديه مع التكبير وينتهي مع التكبير، لما ثبت في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: يرفع يديه حين يكبر، يعني أثناء التكبير. ويجوز أن يرفع يديه أولا، يرفع يديه وهي الله أكبر، ثم يكبر وهما مرفوعتان قبل أن ينزلهما، لما ثبت في رواية عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم كبر. وفي رواية لأبي داود ثم كبر وهما كذلك, يعني هما مرفوعتين. الحالة الثالثة يجوز أن يكبر أولا ثم يرفع يديه, يعني الله أكبر ويرفع يديه. بعضك اللي بينها إيه برهة لا تكاد ها يلاحظ الإنسان. برضك لما تعرف عليه مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه, وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية, إذا لم يستطع رفع اليدين إلى الموضع المستحب أتى بهما بقدر استطاعته, لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نمرة ثلاثة, ما تقدم من استحباب رفع اليدين يستوي فيه الإمام والمأموم والمنفرد, وسواء كان في الصلاة فردا أو نفلا, وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة على الأصح, لأنه لم يأتي دليل بالتفريق. أربعة, إذا كانت يده في ثوبه بسبب برد ونحوه جاز له رفعهما بقدر ما يمكن, لما رأى وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه, قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة. وفي رواية أنه أن ذلك كان في برد شديد. الملحوظة الأخيرة, لم يثبت في حديث صحيح رفع اليدين في صلاة الجنازة وصلاة العيدين مع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام فقط طبعا, والراجح رفعهما فقط مع تكبيرة الإحرام. يبقى كحديث بالنسبة لصلاة الجنازة وصلاة العيد لم يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام, لكن ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فمن فعل اقتداء بعبد الله بن عمر على أنه لا يفعل ذلك إلا عن سنة فهذا خير إن شاء الله, ومن طرح على أساس أن السنة لابد أن تثبت رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خير وهذا أفضل, لأن السنة لابد أن يثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الجنازة والعيدين في التخبيرات كلها. طيب الأفضل عدم الرفع, لكن لو لقيت إنسان يرفع يعني لا تقول له خالف السنة أو نحو ذلك, لأن يعني فعل الصحابي يعني لا نعلم له مخالف, والأصل أنه يعني يفعل عن سنة, لكن بعض العلماء يقولون هذا اجتهاد والاجتهاد يخطئ ويصيب فيه. طيب بعد ما رفع إيديه يقدمهم فين؟ كبر رفع يديه قال ثم يضعهم على صدره. يبقى موضع الايدين فين؟ على الصدر. واما ما يفعل بعض الناس بانه يضع يديه على الخاطره على جنب هذا غير وارد, بل جاء النهي عن ذلك, فقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه, يعني يضع يديه على خاطره. وكذلك وضع اليد على السرة أو تحت السرة, كل الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث ضعيفة. وكذلك إرسال اليدين في إيديه كده لم يثبت هذا في الحديث, إنما الإمام مالك كان يرسل يديه لعلة, يعني لما أوزي ما بقاش يقدر يرفع إيده على السرة فكان يرسل يديه, فكيف نتخذ ذلك السنة؟ والإمام مالك نفسه رحمه الله أورد في الموطأ في كتابه الموطأ حديث وضع اليدين على الصدر, فيبعد أن يكون الإمام مالك رحمه الله تعالى أفتى بخلاف الحديث, إنما كان إرسال اليدين كان لعلة العلة. يبقى الصحيح أنه يضع يديه على الصدر, لأن هذا ثالث حديث كما سنقرأه إن شاء الله تعالى. وفي رواية عند الصدر, وهذا يدل على أن يكون المكان عند الصدر يعني عند الحاجز الصدري هكذا, أن ممكن واحد يقول حيطهرك كده يطمع على الصدر كما نرى بعض الناس حط إيده كده على صدر لكن نقول على الصدر عند الصدر يبقى ده هو الوضع الصحيح وهو المناسب للخشوع. هذا هو الوضع الصحيح أن يضعها عند آخر الصدر، لأن هذا يقال عند الصدر ويقال له على الصدر، نقول عند آخر الصدر يقول عند الصدر ويقال له على الصدر. لكن هنا حقق رواية واحدة وهي على الصدر، لكن لا تقال له رواية عند الصدر، يبقى الصحيح. وبعض الناس راح يتهلك كده يصلي بيده، وهذا طبعا مخالف للسنة. نحن هنبين ازاي يحط الكف على الكف، وهذا يا جماعة يبين قد ايه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتمسكهم ان ينقلوا لنا تفاصيل كل شيء. يعني شوف تخبيث الاحرام يا ترى يرفعها مع التكبير والاساء التكبير والبعض، ينقل هذا الكلام ها، وايه هو اللفظ الذي يقال، والى اي مدى كان يضع يرفع الايدين، الى الاذنين ولا الكتفين ولا اعلى ولا اقل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحفظون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك وضع اليدين، اليمين تبقى فوق الشمال، ما ينفعش العكس مخالف للسنة، بل اليمين هي اللي فوق الشمال لما ثبت في الاحاديث كما سنذكرها ان شاء الله تعالى. طيب يحطهم ازاي اليمين فوق الشمال؟ يحطهم كده، وبعض الناس لو حيط ايده كده ماسك الايه القوع بتاعه اللي هو المرفق، وهو ربما ظن ان ما تيجي في احاديث ان حط ايده على الكوع ان دوت الكوع، ده الكوع عند العوام عندنا كده كلغه درجه، ولكن في اللغه العربيه ده اسمه مرفق ما فيهوش كوع. الكوع في اللغه العربيه هو العضه اللي في اخر الصباع الكبير اللي هو عند الرسل، لما نحط ايده على كوعه يبقى حطه على الرسل، لان هي دي العظمه الايه عظمه الكوع، ولكن ده اسمه المرفق. فلازم ايه لما نقرأ احاديث لازم نرجع للمعنى اللغوي اللي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم الاحاديث الى المعاني الدارجه بين الناس. فثبت في وضع اليدين الكفين يعني روايتين، روايه بنسميها روايه القبض، ان يحط الكف اليمين على الكف الشمال قابض عليه، يبقى قابض على ده. هذه الروايه الاولى، قابض الكف اليمين على الكف الشمال. الثانية بنسميها رواية الوضع، ان يحط الكف اليمين فوق الشمال بحيث الايد اليمين تكون على الكف مع الرسل مع اول الايه الذراع، يبقى هكذا. شايفين طبعا هم عايزين ننسف دي هذا بالشيخ ولا ركنة. ويجوز في حالة الوضع ان تحطها على الذراع كلها، يبقى الذراع لي حالتين لي حالة الوضع. الحالة الأولى إن هيكون هكذا الإيد الكف اليمين جزء منه على الكف الشمال وجزء منه على الساعد، وطبعا هيكون مغطي الرسل لا شك، أو يبقى كله على الساعد، يبقى ده اسمه الإيه الوضع. أما صورة القبض يبقى الكف اليمين قابض على الكف الشمال، يبقى هذه تفاصيل اليدين او وضع اليدين في حالة القيام في الصلاة. طيب نقرأ برضك الكلام ده عشان اذا كان فاتنا حاجة نقولها. نقول وهذه الهيئة من سنن الصلاة لحديث وائل بن حجر، وفيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم التحف، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، رواه احمد ومسلم في روايه احمد وابي داود، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقبض. شوف الاحاديث اللي فاتت كلها يضع، لكن هنا قال لك ايه يقبض باليمين او باليمنى على اليسرى. وتقدم في حديث وائل بن حجر فاخذ شماله بيمينه. وعلى هذا خلاص الاحاديث كلها بقى فضل بنلخص الاحاديث كلها في ايه بالكلمتين اللي جايين. فكلا الوضعين من السنه، الاول القبض صفه القبض، وذلك ان يقبض بيمينه على شماله، والثاني الوضع، وذلك أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد من غير قبض، أو وضعها على ذراعه اليسرى فقط كما في حديث سهل بن سعد المتقدم. وأما موضع اليدين حطهم بقى فين في جسمه، فالصحيح وضعهم على الصدر لما ثبت في سنن أبي داود من حديث وائل بن حج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وعلى هذا فما يفعله البعض من وضع يده على خاصرته على جنب أو تحت سرته أو على عنقه أو يرسلهما كل ذلك مخالف للسنة. وفي الحديث نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وفيه نهي واضح عن الاختصار في الصلاة، يحط إيده على جنبه يعني، قيل لأن هذا من فعل اليهود كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وقيل لأن هذا في تشبه براحة أهل النار، وهو أن يضع يده على خاطرته كما يفعله البعض. وأما الأحاديث الواردة في موضع اليدين تحت السرة فهي أحاديث ضعيفة. يبقى خلاص دلوقتي ونوى وكبر وحط إيده على صدره، هيبتدي بقى إيه؟ يبدأ في القراءة. أو قبل القراءة في حاجة اسمها الاستفتاح، قبل ما يقرأ الفاتحة يستفتح أولا، في أدعية وهي من السنة أيضا يستفتح. وورد في ذلك بعض الأحاديث في أدعية الاستفتاح، يعني نذكر بعض هذه الأحاديث الواردة. وهل يعني الأفضل أنه يكتفي بحديث واحد يحفظه كلما صلى استفتح به؟ طبعا هو جائز، يعني يجوز الإنسان إذا حفظ حديث واحد يستفتح به على طول، لكن الأفضل أن ينوع، يعني مرة يقول الدعاء دوت ومرة يقول الدعاء دوت. ليه؟ لفايدتين. الفايدة الأولى عشان يبقى أحيى السنة كلها، جاء بكل الأدعية، بدل ما يكون أهمل شيئا يكون جاء بكل شيء، ولا شك أن هذه فيها ثواب وهذه فيها ثواب وهذه فيها دعاء وهذه فيها دعاء، فهو انتفع بكل الأدعية الواردة في الأحاديث. الأمر الثاني أن ذلك أدعى للخشوع وإحضار القلب، لأن الإنسان لو حفظ حديث واحد بقى عامل زي الإيه؟ الآلة، الله أكبر وهو حفظ الإيه؟ اللي بيقوله، فتجده لسانه بيقوله على طول وهو سارح. لكن إذا كان هو بينوع الله أكبر فذهنه سيحضر، والله ما أستطيع أن الحديث الفلاني، طب النهارده أقول الدعاء الفلاني، ها النهارده أقول، وهكذا كل صلاة ذهنه يحضر في الصلاة بحيث أنه ينوع الإيه؟ الاستفتاح. ومع هذا نقول لو أنه التزم استفتاحا واحدا فإن هذا لا يضره شيئا، واستفتاحه صحيح، والراجح أنه سنة. وهل في صلاة الجنازة استفتاح؟ يعني صلاة الجنازة الله أكبر وسنة دعاء استفتاح؟ ليس في صلاة الجنازة استفتاح، ولكن إذا في صلاة الجنازة يكبر ثم يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة كما هي السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الاستفتاح تكون في الصلاة الأخرى، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة، وسواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد، وسواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، استحب هذا كله. إلا أنه في حق المأموم إذا دخل والإمام يقرأ الفاتحة فالأفضل أو الأصح أنه ينصت القراءة ولا ينشغل بدعاء الاستفتاح، لا ينشغل خلف الإمام إلا بقراءة الفاتحة فقط. فإذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو سورة ودخل هو في الصلاة يبقى هو لا يدخل بالاستفتاح، لما يدخل مباشرة بالإيه؟ بقراءة الفاتحة ثم ينصت للإمام إذا قرأ الإمام في الصلاة. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه نقرأ بعض هذه الأحاديث كما قلنا. إيه؟ يوم إيه؟ يعني لا أعلم دليل، يعني لا أعلم دليل على الوجوب يعني، والصحيح أنه صلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، يعني قبل ما يقرأ، فقلت لأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول؟
قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يبقى ليه ده دعاء. الدعاء الثاني عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الدعاء الثالث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الحديث. وفيه في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الرفع من الركوع ورد في الدعاء الاستفتاح. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب تبارك وتعليك أستغفرك وأتوب إليك. وقد قيل طبعا هذا الدعاء علي بن أبي طالب لبقية طبعا، وإذا رفع قال كذا وإذا سجد قال كذا، وقد قيل إن هذا الدعاء كان يقوله في استفتاح إيه قيام الليل، قيل إن هذا الدعاء كان يقوله في استفتاح قيام الليل. وعن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر 10 يعني قال الله أكبر 10 مرات وحمد الله 10 وسبح الله 10 وهلل 10 هلل يعني قال لا إله إلا الله واستغفر 10 وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. يعني بعد ما يقول هذه التسبيحات والتهليلات يقول هذا، يبقى هذا عبارة الاستفتاح، وقد ورد في الحديث انه كان عبارة في قيام الليل. استفتاح اخر رقم 6 بعد الله بعد الكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 10 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتلاحظ يا جماعة شوف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقق القلب كده ما يقبل على الله بمثل هذه الأدعية الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر عادي خلص وخلاص لا هذه الصلاة يعني فيها إقبال على الله عز وجل. لكن أنت الصلاة اسمها في اللغة الدعاء فهي كلها دعاء الفاتحة كلها دعاء و الاستفتاح دعاء
واقرب ما يكون رب العبد من ربه هو ساجد دعاء، وفي الركوع فيه دعاء وتعظيم للرب سبحانه وتعالى، والتسبيح والتكبير هذا ايضا من الدعاء، لان الدعاء قسمين، الدعاء قسمين، دعاء ثناء ودعاء طلب. فانت تقول سبحان الله، هذا ايه؟ ثناء على الله، فهذا من دعاء الثناء. وتيجي في التشهد دعاء، وبعد التشهد في دعاء، وهذا المواطن اللي يقبل فيها الدعاء. فايش الانسان داخل الحديث كان اذا فزعه كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. هذه حاجه ناقصانا في حياتنا، واحد عنده مشكله عنده حاجه يفضل ايه يتقلب يمين وشمال ويفكر. طب ليه؟ ابدا الى الصلاه، ادخل في صلاتك مع ربك سبحانه وتعالى صله، تدعي لعل الله ان يشرح صدرك ويرشد امرك ويجعل لك القناعه والرضا وغير ذلك. ويعني شوف، اللهم اهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عني سيئه، لا يصرف عني سيئه الا انت، واغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب الا انت. كلام يعني الانسان مهما تكلف الدعاء لا ياتي مثل دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، لانه دعاء كامل، وقد اوتي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام. فليس المقصود اللي يقول انا صليت او نقوم نخطف الظهر، نخطف الصلاه، يعني بعض الناس يجي على لسانه كده اقوم اخطف اربع ركعات قبل ما الشمس تغيب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاه المنافق، تلك صلاه المنافق، تلك صلاه المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فده يا جماعه الصلاه يعني تنهى، هذه الصلاه تنهى في عشاء المنكر، الصلاه التي تنهى في عشاء المنكر، الصلاه التي يقدم فيها العبد بقلبه الى ربه. ان الله اذا قام العبد في الصلاه فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في الصلاه ما لم يلتفت. فهذا الاقبال من الله عز وجل على العبد، واقبال العبد على ربه سبحانه وتعالى، هذا يورث في القلب بغض المعصيه وحب الطاعه وحب فعل الخيرات. يبقى هي دي فعل الصلاه اللي ربنا وصفها، تنهى عن الفحشاء والمنكر. انما صلاه خط رزع كلها نقر غراب وثواني، ومفيش اقبال، مفيش خشوع، مفيش تدبر، يبقى دي لا يتحقق مقصوده. يبقى صحيح ادى الواجب اللي عليه، ده الموظف يروح الشغل وما يعملش اي شغلانه، او اسمه بابا حضور وانصراف، لكن ما حدش انتفع بيه ولا هو انتفع بشيء. فكذلك هذا الذي دخل في الصلاه صحيح ادى الواجب اللي عليه، أدى الواجب، لكنه لم يحقق الصلاة ذات الخشوع، لم يحقق السبب الذي يجعل هذه الصلاة مقبولة. فليس الشأن في الفعل العبد، ولكن الشأن في قبول العمل، ليس الشأن في العمل ولكن الشأن في قبول العمل. ولذلك كان عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أن الله عز وجل قبل مني سجدة واحدة لكان احب غائب عندي انتظره الموت. بس لو عطوا ربنا خد مني تقبل سجده ياه خلاص ضمن الجنه. قال لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. يبقى لو قبل مني السجده يبقى معناه انا ايه؟ اصبحت من المتقين، يبقى الجنه، لان الله عز وجل اعد الجنه لمين؟ اعدت للمتقين. شوف بقى يعني فهم الصحابة للقرآن وتدبرهم للقرآن وتعايشهم مع القرآن، إنما الوضع يلا احنا أدينا وخلاص، هذا لا يجزي يا جماعة. كذلك في من دعاء الاستفتاح، وهذا آخر دعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت ملك، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهاجد يقول بعدما يقول الله أكبر. طيب في دعاء آخر لأن ده آخر واحد معلش، عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة. ملاحظات، قلنا الملاحظات، الملاحظة الأولى ينبغي الإنسان أن يستفتح بهذه مرة وبهذه مرة ليأتي بالسنة كلها لوحدة، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له. اثنين، اختلف العلماء هل يستفتح في صلاة الجنازة، والأرجح أنه لا يستفتح. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يعني أحمد محمد يسأل عن الرجل يستفتح على الجنازة بسبحانك، قال: ما سمعت. نقول: ثم يستعيد. هنقف عند قراءة الفاتحة، يبقى قبل ما يقرأ الفاتحة في الاستفتاح اهو، ثم الاستعاذة. وبرضك العلماء بعضهم يقول الاستعاذة على الوجوب، وجمهور أهل العلم على أن الاستعاذة سنة. وصورة الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه ونفخه، من همزه ونفخه ونفخه. وهل يستفتح، هل يستفتح في كل ركعة؟ في خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء هل يستعيذ في كل ركعة؟ طبعا الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، أما الاستعاذة ففي خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يقول يستعيذ في كل ركعة قبل الفتح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى كل ما يجي يقرأ يستعيذ. وبعض العلماء يقولون: لا، بل يكفي استعاذة واحدة، لأنه الصلاة كلها شيئا واحد، يعني هو بدأ القراءة فاستعاذ، والقراءة الثانية تابعة للأولى، وما تخلله من تسبيح وركوع وسجود هذا عمل ذكر. لكن إمتى يجدد الاستعاذة؟ لو إنه تخلل كلام خارجي، لكن هو في عبادة فهو في ذكر، فهذا لا يحتاج إلى الاستعاذة، الاستعاذة أخرى. قالوا أيضا: وثبت في الحديث، حديث أبو هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهض إلى الثانية قرأ الفاتحة ولم يسكت، يعني بدأ بقراءة الفاتحة وإيه ولم يسكت، يعني ليس في سكوت، أما قام على طول بدأ بالفاتحة. قال: هذا يدل على أن الركعة الثانية وغيرها طبعا من الركعات مع الأولى ليس فيها استفتاح وليس فيها استعاذة. وطبعا أجاب أصحاب القول الأول بأن قوله في الحديث، حديث أبو هريرة ولم يسكت، قالوا المقصود لم يسكت، ده حديث أبو هريرة، أبو هريرة يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، يتكلم على السكوت الأولاني اللي أبو هريرة سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فقال إذن أبو هريرة يتكلم عن الاستفتاح فقط ولم يتكلم عن الاستعاذة. وعلى هذا فالأفضل والأحوط أنه يستعيذ في كل ركعة، ولو استعاذ في ركعة واحدة أجزأه، لأن المسألة اجتهادية خلافية. طيب، الاستعاذة سنة وهي لأجل القراءة لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة تكون سرا، وصفة الاستعاذة أي ما قلنا فيه خلاف، لكن جمهور أهل العلم ذهبوا على أن على الاستحباب، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ من الاستعاذة، يعني قام وقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، ولم يصل الاستعاذة نحوها. وصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النفخ هو الكبر، نفخه كبر، والهمز الجنون، من همزه يعني أن يسبب الشيطان الإنسان جنون، ونفخه أن يدخل في نفسه الكبر. قال: ونفسه الشعر، نفسه الشعر يعني يمتلئ صدره بالشعر، لكن لا بأس أن يكون عنده بعض الشعر الذي فيه الزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لأن يمتلئ صدر أحدهم أو قلب أحدهم طيحا خير لهم أن يمتلئ شعرا. ولا شك أن الشعر الذي فيه المجون والغزل هذا طبعا حرام، زي الأغاني المسلحة في فسق وفجور هذا طبعا حرام، ولكن الشعر الذي فيه معنى الزهد والتقوى وبيان أحكام الشرعية ونحو ذلك فهذا إن شاء الله تعالى جائز، وقد يكون مستحبا أحيانا. وكذلك من صفات الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم، يعني في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقت الاستعاذة ذهب فريق من أهل العلم أنها تكون في الركعة الأولى فقط، أما باقي الركعات فيبدأها بقراءة الفاتحة مباشرة دون استعاذة، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة: الحمد لله رب العالمين، ولم يسكت. ففيه دليل على أنه لم يقرأ قبل الفاتحة لا استفتاح ولا استعاذة، وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في نيل الأوطار. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى قراءتها في كل ركعة لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورجح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وأجاب عن الحديث السابق بأن المقصود بقوله ولم يسكت السكوت الذي سأل عنه أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وهو متعلق بالاستفتاح فقط دون الاستعاذة والبسملة. يبقى احنا نقف بقى عند قراءة سورة الفاتحة، ان شاء الله يكون في لقائنا القادم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويكون احبه. نعم،
بالنسبة لتكبيرة الرحمن حضرتك قلت ان لا بد ان يأتي بها المصلي وهو قائم
معتدلا. نعم،
طب لو ان الامام صلى عليه
لعلة كما صلى النبي، فاذا صلى قائما يأتي بها وهو قائم، اما اذا صلى قائما يأتي بها وهو قائم، يعني لو انسان يصلي قائما يبقى يأتي بتكبيرة الرحمن وهو قائم، صلى مضطجعا يأتي بغير الرحمن متشبعا.
لا خل...
نعم.
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وعليه انه كان في قيام الليل.
نعم،
هل
الافضل ان يلتزم بها في قيام الليل، الافضل ان يلتزم بها في قيام الليل، لكن اذا قالها في الصلاه الاخرى لا باس ان شاء الله، كالنوافل مثلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.